الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال العلامة السعدي رحمه الله يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط المستقيم، فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل من الصراط المستقيم ولم يهتدي إلى الدين القويم، وإنما يضر نفسه. ويدل هذا على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره. وقول تعالى: الله مرجعكم جميعا، أي مآلكم يوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله تعالى فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: من خير وشر. يقول الله عز وجل مناديا للمؤمنين بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. فهذا الواجب على المؤمن أن يهتم بنفسه وأن ينظر في صلاحها فيسعى في إصلاحها، وأن ينظر إلى ما يفسدها فيسعى في اجتنابه، فيلزم نفسه ويهتم بها، ولا يهلك المرء نفسه لإصلاح غيره، فإن هذا من الخطأ. والواجب على العبد أن يسعى في إصلاح نفسه، صلح من صلح وفسد من فسد. فالعبد مكلف بنفسه وغير مكلف بهداية غيره، فإن الهداية بيد الله عز وجل، يعني هداية التوفيق والإلهام، لكن غاية ما يقوم به هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد فهم من هذه الآية بعض الناس ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنكر هذا الفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت عن الصديق فيما روى الإمام أحمد وجاء في السنن أنه قال في خطبته للناس: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا لم يأخذوا بيد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فهنالك من فهم أن هذه الآية تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا فهم غير صحيح، ولهذا خطب الصديق في الناس وأنكر هذا الفهم وبين أنهم نزلوا هذه وضعوا هذه الآية في غير مواضعها. ومن الصحابة من كان ينكر هذا الفهم على من فهمه ويقول: لم يأتي تأويلها بعد، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أي أن تأويلها في آخر الزمان حين يكثر الشر والفساد، فلا يستطيع الشخص أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فهنا عليه بخاصة نفسه، فإنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ربما يؤذى الأذية الشديدة، ربما يقتل وربما يضرب أو يحبس، ولا ينتفع الناس بأمره بالمعروف ولا بنهي عن المنكر، فهنا عليه بخاصة نفسه. إذن هناك من الصحابة بل قال هذه الآية لم يأتي تأويلها بعد، أي أن تأويله يأتي في آخر الزمان، ويريدون بالتأويل وقوع الشيء، أي ما يؤول إليه الشيء، وليس المراد لم يأتي تأويله بعد أي تفسير معناها، فإن تفسير معناها ظاهر بين، وإنما تأويلها ما تؤول إليه وهو وقوع حقيقتها، فذلك يكون في آخر الزمان عند أن يعم الفساد في الناس. ومن أهل العلم يقول الآية لا تدل على هذا المعنى لا في الحال ولا في المستقبل، فإن فيها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيها بيان أن الإنسان يهتم بنفسه ويحرص على نجاة نفسه، وأنه لا يتضرر بضلال من ضل، وهذا كلام حق، فإن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، أو لنبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يتحمل الإنسان وزر غيره فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يظلم بأن يحمل أوزار غيره ولا يهضم أي لا ينقص من حسناته. فالآية كنظائرها تدل على أن الإنسان إذا أصلح نفسه فإنه لا يتضرر بضلال غيره، كل يجازى بعمله، فلا تجازى بعمل غيرك، فالآية تدل على هذا المعنى، ولا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجه من الوجوه، ليس فيها لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وإنما فيها أن العبد يحرص على نجاة نفسه وعلى إصلاحها، فإذا كنت من الصالحين فإنك لا تتضرر بكفر الكافرين وبفساد المفسدين وضلال الضالين، فإنما تؤاخذ بعملك ولا تؤاخذ بعمل غيرك. فهذا غاية ما تدل عليه الآية، فليس فيها كما عرفنا لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، مع أن في الآية قول الله عز وجل إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بهذا الشرط إذا اهتديتم، ومن الهداية أن يمتثل العبد أمر ربه عز وجل وأن يجتنب نهيه، ومما أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهوا عن المنكر، فلا يكون العبد مهتديا إلا إذا كان طايعا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، مما أمر الله به وأمر به رسوله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من هداية. فالآية تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن فيها إذا اهتديتم، ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر إذا لم يعم الفساد في الأرض وصار الإنسان عاجزا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان كذلك فعليه بخاصة نفسه. وهكذا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى مفسدة أعظم، فهنا ينكف الإنسان درءا للمفسدة العظمى، كالإنكار على ولاة أمور المسلمين إذا ما ظلموا وفسقوا باليد، فإن من مراتب إنكار المنكر إنكار المنكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب، فيترك إنكار المنكر عليهم باليد وهكذا باللسان أي علنا، أما فيما بينه وبينهم فلا بأس بذلك، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وذلك أن الخروج على أولياء أمور المسلمين وإنكار ما جاءوا به من منكرات باليد، المفسدة الناتجة من ذلك أعظم من المصلحة، فلا يجوز الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتكون العاقبة أشر وأنكر. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام آمر بالصبر على أئمة الجور مهما حصل منهم من الظلم والجور والاستبداد والأمور المنكرة، فينكر الإنسان ذلك بقلبه، وإن استطاع أن يخلو بالسلطان فيما بينه وبينه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا حسن. ولم يفهم هذا الخوارج والمعتزلة، فجعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي معناه الخروج على أولياء أمور المسلمين، فضمنوه معنى الخروج على أولياء أمور المسلمين، ولهذا كان من أصول المعتزلة ووافقهم على ذلك الخوارج هذا الأصل، يسبونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويضمنون ذلك الخروج على أولياء أمور المسلمين، وهذا ليس بأمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، لأن الذي جاءت به الشريعة الصبر، الصبر وعدم الخروج. من رأى من أمير شيئا يكره قال النبي عليه الصلاة والسلام فليصبر، قال واسمع وأطع للأمير، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. والأدلة في ذلك متكاثرة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولهذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون عنده علم وحلم ورفق، فعنده علم حتى ينظر إلى المصلحة والمفسدة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام عقاب المنافقين وترك قتلهم مع أن هذه مصلحة وداخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن خشى مفسدة أعظم من ذلك، وهو أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه فيكون في ذلك التنفير عن دخول الناس في دين الله عز وجل، فراعى فدرى المفسدة العظمى فترك عقاب المنافقين وقتل المنافقين. فلا بد من العلم، فمن كان عنده العلم فليقدم على هذا الأمر، ومن شك في المصلحة والمفسدة فعليه أن يتوقف إلى أن ينظر ويسأل من هو أعلم منه حتى يستبين له هل المصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الكف عن ذلك. والغالب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصلحة، هذا باعتبار الغالب، ولكن هذه قضايا ربما تكون نادرة، يخشى الإنسان من حصول مفسدة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا ينظر إلى أيهما أرجح، فإن استبان له عن علم أخذ بالراجح، إما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإما السكوت، وإن التبس عليه الأمر توقف حتى ينظر ويتأمل إن كان أهلا للنظر والتأمل، أو سأل أهل العلم الذين يزنون الأمور بالميزان الصحيح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفي هذه الآية بيان أن من اهتدى فإنه لا يضره من ضل، ونفي الضر لا يلزم منه نفي الأذى. فقد يتأذى الإنسان من الجاهلين يؤذونه، وقد يتأذى من الأعداء يؤذونه ولا يتقنون عليه الضرر، ولا يلزم من حصول الأذى حصول الضرر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقد يؤذيني، أما الضرر فهو ما ينفي. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والإنسان قد يتأذى بما لا يضره، فقد يتأذى من الكلام القبيح وإن كان لا يضره، ويتأذى ربما من نباح الكلام وإن كان الكلب لا يضره. فلا يلزم من الأذى حصول الضرر، ولا يلزم من نفي الضرر عدم حصول الأذى. وهنا قال: لا يضركم فلا تتضرر، لكن قد تؤذى، وهذا إذا كملت الهداية. إذا كملت الهداية وإذا نقصت الهداية فقد يسلط على العبد عدوه بقدر بعده عن الله عز وجل ووقوعه في الذنوب والمعاصي. ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال أهل العلم: إذا كمل إيمانهم فإنه لا سبيل الكفار عليهم، لكن إذا نقص إيمانهم فقد يتسلط عليهم الأعداء بقدر ذنوبهم. فإنما يخاف العبد من ذنوبه لا يخاف من عدوه، فإنما يخاف من ذنوبه. فمن كان مع الله عز وجل متقيا لله حفظه الله عز وجل وجعل النصر له والغلبة له. وهنا قال الله عز وجل: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم بين الله عز وجل في ختام الآية أن المصير إليه، وأنه سوف يجازي العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال: إلى الله مرجعكم جميعا. وجميع منصوب على الحال من الكاف في قوله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى هنا والحمد لله.